أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
أحسنت. هذه الآية الكريمة أيها الأخوة هي ختام آيات الحج في سورة البقرة، وفيها الحديث عن أيام التشريق وما يشرع فيها، ولهذا جاءت الآيات كما ذكرت لكم بالأمس مرتبة بما يناسب أعمال ومناسك الحج، فبدأت بالإهلال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ثم تحدثت عن إتمام الحج بالإخلاص لله عز وجل عند التلبية، وإتمام الحج أيضا في مناسكه جميعا، ثم ما يحصل للحاج من عوارض من إحصار أو من مرض أو من شيء من محظورات الإحرام، ثم تحدثت عن بعض مناسك الحج محظورات وواجبات في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم عن واجبات الحج في قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، ثم تحدثت عن الإفاضة من عرفات في قوله فإذا أفضتم من عرفات، ثم الإفاضة من مزدلفة في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم في هذه الآية بينت أحكام منى، أو قبل ذلك يوم النحر اللي هو العيد، قال الله فإذا قضيتم مناسككم أي مناسك الحج تنتهي الواجبة أو الأركان تنتهي يوم العيد، ويبقى بعد يوم العيد واجبات الحج التي منها رمي الجمار والمبيت في منى وطواف الوداع، ومع ذلك كله ذكر الله عز وجل. يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة واذكروا الله في أيام معدودات. في الآيات السابقة قال الحج أشهر معلومات، وهنا قال واذكروا الله في أيام معدودات، وفي سورة الحج قال واذكروا الله في ليذكروا اسم الله في قوله عز وجل ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، فسماها معلومات وهنا سماها معدودات، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة أو أيام الحج، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، ولهذا قال هي معدودات يعني هي أيام ثلاثة، فقال الله واذكروا الله في أيام معدودات، والتعبير بالأيام المعدودات دون قوله واذكروا الله في أيام التشريق تحفيز للنفوس على أن يغتنموا هذه الأيام بأنها معدودة قليلة، كأن الله تعالى يقول ترى الأيام قليلة فاستثمروها واستغلوها، ولهذا قال في آيات الصيام نعم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إيش؟ أيام معدودات، يعني هي أيام قليلة بالنسبة لأيام السنة، أيام الصوم قليلة، وكذلك هنا الأيام التشريق بالنسبة لأيام الحاج كله من ذهابه إلى مجيئه إلى ذا رجوعه أيام ثلاثة لا يعني لا تعد أو ليست بالشاقة على الإنسان، فكأن الله تعالى يقول لا تغفلوا عن ذكر الله في هذه الأيام. السؤال لماذا أكد الله على الذكر في هذه الأيام دون التأكيد على الذكر فيما قبلها؟ يعني لم يقل الله عز وجل واذكروا الله في يوم النحر، واذكروا الله في يوم عرفة، واذكروا الله في يوم أو في مزدلفة، وإن كانت مزدلفة قد ذكرها الله في قوله واذكروا الله عند المشعر الحرام. فما السر في تخصيص الأمر بالذكر هنا في هذه الأيام؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذه الأيام من عادة الجاهلية والمشركين أنهم لا يذكرون الله تعالى فيها، إذ أنهم يعتقدون أن الحج قد انتهى ولا يبقى عليهم إلا رمي الجمار والمبيت بمنى، وليس بعد مع ذلك عمل ولا ذكر. فالله تعالى بين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الأصل في هذه الأيام هو ذكر الله، ليس الأصل فيه المبيت، وليس الأصل فيه الرمي فقط. الرمي شعيرة لا شك وواجب، لكنه ليس المقصود. المقصود ليس هو رمي الجمرة، المقصود هو ذكر الله. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح، قال إنما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار إيش؟ لإقامة ذكر الله، لم يقل للرمي، قال لإقامة ذكر الله. إذن أنت في هذه الشعائر تطوف وتسعى وترمي الجمرة، كل ذلك لأجل ذكر الله. إذن الأصل في التشريع في شعائر الحج هو ذكر الله عز وجل، ولذلك خصه الله عز وجل في هذه الآية بقوله واذكروا الله في أيام معدودات. هذا الأمر الأول، أي أن الله تعالى أراد أن ينبه الأمة ويوجه الأمة إلى أن يكون شعارها في هذه الأيام مخالف لشعار الجاهلية، بأن يكون شعارها لا الله تكبير وذكر الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الثاني أنه أيها الأحبة من طبيعة الإنسان أنه إذا انتهى من فرائض الحج يعني يوم العيد يفتر ويضعف، وربما انشغل في أيام التشريق بالبيع والشراء وشراء الهدايا ونحو ذلك، لأنه شعر أن الحج انتهى، انتهى من عرفة وانتهى من طواف الإفاضة والسعي والحلق والهدي، قضى منسكه، فكأنه قد يعني انتهى وشعر بأن أنه يعني أو نفسه قد ربما ضعفت عن الذكر واستثمار الأوقات، فأكد الله عز وجل عليه حتى تستحضر النفوس أن ذكر الله باقي، وأنه ينبغي عليك أيها الحاج أن تداوم على الذكر حتى تنتهي وبعد أن تنصرف. فلذلك رص الله تعالى عليه في هذه الأيام. طيب السؤال، ما ذكر الله عز وجل رمي الجمار في هذه الآية وذكر الذكر فقط، مع أن رمي الجمار والمبيت بمنى واجب والذكر سنة، الذكر حتى التكبير في ذلك سنة، والتكبير المطلق والمقيد سنة، المبيت واجب ورمي الجمار واجب والذكر سنة، فلماذا ذكر الله تعالى ما هو سنة مستحب وترك أو لم يذكر الله عز وجل ما هو واجب؟ أقول أن رمي الجمار والمبيت بمنى هو الأصل الباقي على الحج الذي كان يفعله الناس من عهد إبراهيم، معروف معروف يعني، وهو المتبع ومعروف لديهم، فلا حاجة لذكره. القرآن يذكر الأهم، القرآن يذكر ما يغفل عنه، القرآن يذكر ما خالف فيه الناس، فالذي خالف فيه المشركون هو عدم ذكر الله عز وجل الذي كان على ملة إبراهيم عليه السلام. إذن هذا أمر. الثاني أننا في قوله واذكر الله في أيام معدودات نقول أنه يدخل في ذكر الله في هذه الأيام جميع المناسك الباقية. أليس رمي الجمار ذكر الله؟ أنت إنما ترمي الجمار لإقامة ذكر الله، لأن الله أمرك فهو ذكر. ولذلك قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن رمي الجمار والمبيت والأذكار كلها والأعمال كلها داخلة في ذكر الله عز وجل، كلها داخلة في ذكر الله عز وجل. فإذن هذه الآية تشتمل جميع أعمال أيام التشريق. طيب، دعونا أيها الأحبة نذكر وصفا لأعمال أيام التشريق. نحن ذكرنا بالأمس أعمال يوم النحر الخمسة، ولعلنا نعيدها، لأن أعمال الحج يوم النحر هي التي يخطئ فيها كثير من الحجاج وتختلف عليهم الأمور فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما أشكل عليهم يوم النحر، أكثر ما أشكل عليهم وأكثر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يوم النحر، الأسئلة أتته يوم النحر أكثر من غيره. لماذا؟ لأن فيها أعمال كلها خمسة. ما هي الأعمال الخمسة؟ من يذكرها؟ في أعمال الحج يوم النحر خمسة أعمال، منها ركن والباقي واجبات. نعم، أولاً سنرتبها على ما جاء في السنة، سنرتبها على ما جاء في السنة ثم نبين كيف يقدم أو يؤخر. أولاً رمي الجمار، رمي الجمرة، جمرة العقبة فقط، هذا واجب يوم العيد، سبع جمرات، سبع حصيات يرمي بها جمرة العقبة. متى يبدأ الرمي؟ يبدأ للضعف والمساكين من نصف الليل، وبعض أهل العلم يقول بعد الفجر كما فعلت أسماء، يعني ينتظر حتى الفجر، وإن رمى قبل الفجر فلا بأس. ثم لمن تأخر، للمتأخرين، لغير المتعجلين، يبدأ بعد شروق الشمس، يعني الساعة السادسة تقريبا بعد شروق الشمس، وينتهي رمي جمرة العقبة من الفجر اليوم الثاني، يعني قبل الفجر يوم الثاني. من لم يستطع رمي الجمرة العقبة يوم العيد ولا يعني تيسر له حتى بالليل وطلع الفجر عليه، يقضيها من اليوم الذي بعده، لا بأس، ولا عليه، وليس عليه شيء، ليس عليه شيء. إذن هذا العمل الأول والواجب الأول هو رمي جمرة العقبة الكبرى. الثاني بعد رمي الجمرة ماذا يشرع؟ ذبح الهدي أو نحر الهدي، هذا إن كان الهدي معه، أما إن كان قد وكل انتهى الأمر. نحن نتحدث عن حاج على الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، معه هديه، فبعد رمي الجمرة ينحر هديه أو يذبح هديه، ينحر إذا كان إبلا ويذبح إذا كان غير ذلك. والنحر يبدأ منين؟ متى يبدأ النحر؟ بعد رمي الجمرة، يعني بعد طلوع الشمس، وينتهي متى ينتهي؟ ثلاثة أيام، إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. غروب الشمس اليوم الثالث عشر، يعني كم يوم؟ أربعة أيام، يوم العيد عشرة، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر، هذه أيام التشريق. وهذه هذا وقت الذبح الهدي والأضاحي، الهدي للحجاج والأضاحي لغير الحجاج، ينتهي وقته قبل غروب الشمس يوم 13. طيب، هذا الأمر الثاني الذي هو الهدي، والهدي يشرع فيه أن يختار أسمنه وأطيبه وأكمله، وقد هدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل كانت تزدلف إليه وتقترب إليه، كل واحدة تطمع. سبحان الله، بعث في يعني الله عز وجل جعل في نفسها إدراكا في قربها من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحرها لتنال بركة وشرف هذه اليد الكريمة. الإبل أيها الإخوة شأنها عجيب، وللحج وشأنها في الحج عجيب. الإبل لها في الحج علاقة، ما علاقتها في الحج؟ علاقتها في الحج من جانبين، أولا هي التي تأتي بالحجاج، هذا قبل السيارات والطائرات، يعني هذا يعني السيارات ما وصلت إلا قبل 80 سنة أو أقل من ذلك، منذ عهد إبراهيم، والتي تنقل الحجاج هي الإبل. لماذا الإبل؟ لأن ليس هناك دابة يمكن أن تصبر في المشي في الصحراء، ولذلك ذكرها الله في القرآن، ذكرها الله في القرآن ونص عليها، فقال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على أرجلهم وعلى كل ضامر، يعني الإبل إذا كانت ضامرة من طول الطريق تضمر لأن ما تأكل تمشي، وعلى كل ضامر، ما قال يأتون، قال يأتين، يعني الإبل تأتي. هذا يؤكد أيها الأحبة أمر ذكره بعض أهل العلم، أن للإبل شوق أو فيها شوق إلى البيت، يعني جعل الله في الإبل شوقا إلى البيت، كما جعل في نفوسكم الشوق في الإبل خاصة. لماذا؟ لتعلقها بالبيت في كونها الهدي، ولكونها مركبا للحجاج، فلما ارتبطت بالبيت مركوبا ومذبوحا أو منحورا، جعل الله فيها الشوق إلى بيت الله الحرام. ولهذا ازدلفت على النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تريد أن ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحر عليه الصلاة والسلام 63 من الإبل، وأكمل ذلك 100 علي رضي الله تعالى عنه. هذا الأمر الثاني، وهو ذبح الهدي أو نحره، والسنة أن ينحر بنفسه أو يشاهده. حقيقة أيها الإخوة، أن مشاهدة نحر الهدي عبودية خاصة، يحصل في قلبك من التعظيم واستشعار هذه النعمة العظيمة، واستشعار أن الله سخر هذه الأنعام لك لتنحرها وتذبحها وتأكلها، هذه نعمة عظيمة. رؤية ذلك مظهر ومنظر عظيم حقيقة يلخوة للحاج أن يعني يحرص عليه قدر استطاعته. من لم يستطع لمشقة الطريق ولا يعرف ولا هذا معفو عنه، لكن أنا أتحدث عن الكمال. ثالثا، من أعمال يوم النحر حلق الرأس. السنة أن يحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1 بالمغفرة، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، ثم قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمقصرين. والحلق كما تعرفون هو الموس. بعض أهل العلم يقول أن رقم 1 رقم 0 حلق، على كل حال الموس هو الأصل. طيب، بعد رمي الجمرة، بعد نحر أو الهدي، وبعد الحلق، ماذا؟ قبل الطواف. قبل الطواف يحل إحرامه ويلبس أطيب ملابسه ويتطيب بأطيب ما عنده من الطيب، كل ذلك لماذا؟ لأمرين، لأمره أول، الأمر الأول أنه يوم العيد، ولأنه يوم الحج الأكبر، ولأنه يوم مجمع المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين خطب بهم، ولأنه سيقدم إلى بيت الله. والله تعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيشرع لك، وهذه معلومة مهمة أيها الإخوة، يشرع للحاج أن يبتدئ برمي الجمار حتى يطبق سنة التزين والتطيب للبيت. يعني غير مناسك الحج، مناسك الحج اللي قد تحلل يلبس ما شاء من ملابسه، لكن القدوم للبيت ينبغي أن يستعد له الحاج بأطيب ملابسه وأطيب الطيب عنده. وقد كان النبي، قد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان قميص الدهن والطيب على جبهته، جبينه عليه الصلاة والسلام. نحن قلنا أن هذا الأمر الرابع أو لا، رمي الجمار والهدي وحلق والتحلل. التحلل طبعا يحصل ولو لم يلبس ملابسه، لكن أقصد بذلك أنه يلبس الملابس ويطيب. بعد ذلك الطواف. إيش اسمه الطواف هذا؟ هذا طواف الركن، ركن الحج، طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة، كل هذا يسمى بهذه الأسماء الثلاثة. وهذا الطواف لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديمه على يوم عرفة، عفوا يوم على رمي الجمرة، عفوا لا يجوز تقديمه على يوم النحر إلا للمتعجل نصف الليل له أن يطوف، ولكن لا يجوز تقديمه للمعتمر المتمتع أن يطوف، يعني أول ما يأتي مع العمرة أو المفرد يطوف أول قدومه. الطواف والإفاضة يجب أن يكون يوم النحر أو من نصف يوم مزدلفة، ليلة مزدلفة، للمتعجل والكبير. طواف الإفاضة له أحكام متعلقة، منها أنه لا رمل فيه ولا الطباع. الطباع هو وضع الرداء تحت العنق، تحت الإبط، وإخراج العاتق الأيمن. الطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، طباع لا يكون إلا في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، لأن الأصل أنك أتيت بملابسك، ليس فيه إحرام أصلا. هو طواف الإفاضة ليس فيه ملابس إحرام في الأصل، الأصل أنك تلبس ملابسك المعتادة، وليس فيه رمل، لأن الرمل في طواف القدوم وطواف العمرة فقط. مما يتعلق بطواف الإفاضة أنه يجوز للحاج أن يؤخره إلى طواف إلى الوداع، فيجمعه مع الوداع، فيكون طواف الإفاضة هو الوداع، يعني يكون الأصل النية للإفاضة ليس للوداع، النية للإفاضة وينويها أنها آخر عهده بالبيت. لأن المقصود بطواف الوداع ليس المقصود بأن هناك طواف اسمه طواف الوداع يختلف عن غيره، لكن لو جعل طواف الوداع الإفاضة والحج آخر شيء قضي الأمر، قضي الأمر، فكان آخر عهده بالبيت الطواف. طيب، الطواف الإفاضة يعني يرتبط به سعي الحج، وهذا السعي اختلف أهل العلم هل هو ركن أو واجب. الظاهر والله أعلم أنه ليس ركن، إلا أن يقال أنه يدخل مع طواف الإفاضة تبعا. وعلى كل حال الخلاف في هذا أنه لو أسقطه وتركه هل يبطل حجه وإلا لا. الذي يظهر أنه لا يبطل حجه، الذي يظهر، فلذلك هو واجب وليس بركن. سعي الحج، هذا سعي الحج الذي بعد الإفاضة، هل يجوز تقديمه على طواف الإفاضة؟ الصحيح أنه يجوز أن يقدم طبعا أهل العلم اختلفوا في هذا. الصحيح أنه يجوز لأنه داخل في أعمال يوم النحر التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقديم الأعمال بعضها على بعض، وليس لنا أن نقول إلا السعي ليس له أن يؤخره، بل ورد في رواية وإن كانت ضعيفة أسعى قبل أن أطوف قال أفعل ولا حرج. فالشاهد أنه يمكن ولكنه خلاف السنة. أما المعتمر، المعتمر لا يجوز له أن يقدم طواف السعي قبل الطواف. لو جاء واحد يعتمر شاف الطواف زحمة قال أنا بسعى وإذا شفت الطواف فارغ أبطوف، إيش رأيكم؟ ليس له ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السعي الذي يجوز تقديمه على الطواف هو سعي الحج مع الإفاضة، ولكن الأولى والأكمل أن يؤخره. لو أخره إلى طواف الوداع صار بعد الطواف، صحيح؟ لو أخره يعني أخر طواف الإفاضة مع طواف الحج، عفوا أخر السعي مع طواف الوداع مع طواف الإفاضة أخرهما جميعا يكون سعى بعد الطواف، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يجعل آخر عهده للبيت طواف، فما رأيكم؟ نقول أن السعي يسمى طواف، والسعي تبع لطواف والسعي تبع للطواف أصلا. أما تسميته طواف فالله سماه طواف، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فجعل فسمى الله تعالى السعي طواف، وهو طواف لأن الطواف هو تكرار الشيء أو يعني مرور على الشيء مرة بعد مرة، كما قال الله طوافون عليكم يعني يأتون عليكم مرة بعد مرة. طيب إذن هنا أعمال الحج ستة، أعمال يوم النحر ليست خمسة. من فعل هذه الأعمال يعني قدم بعضها على بعض فلا حرج، لكن الأولى أن لا يقدم إلا لحاجة. مثل ماذا؟ أكثر الحجاج يحتاجون أن يقدموا الطواف على الرمي، أو الذين يريدون أن يغيروا السنة يحتاجون أن يذهبوا للبيت يطوفون قبل الرمي لئلا يدركوا الازدحام أو ليدركهم الزحام عند البيت، فيكون الطواف خفيف عليهم. أنا أقول لكم أمر أيها الإخوة، وهذا العام بفضل الله عز وجل يعتبر من أفضل الأعوام، من أفضل الأعوام في تيسر الطواف ولله الفضل والمنة. يعني الطواف في هذه السنة ليس فيه مشقة وليس فيه بإذن الله ازدحام، لأن هناك أربعة أدوار كلها متاح فيها الطواف، وفي هناك الطواف المعلق ففيه يسر. فلذلك أنا أرى أن لا يقدم الإنسان هذه الأعمال اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام إيش في صفة الحج إيش؟ لا ليس هذا، خذوا عني مناسككم، وهذا يؤكد أن اتباع السنة أولى وآكد، لأن هذا الفعل إنما النبي صلى الله عليه وسلم أباح التقديم والتأخير للحاجة. فأقول الأولى أن يبدأ الإنسان بهذا الترتيب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بقينا بعد يوم النحر، انتهى الحاج من هذه الأعمال الخمسة، بقي يوم العيد، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ماذا يشرع فيه؟ الله عز وجل هنا قال الذكر، فهو عند الله عظيم، الذكر عند الله في هذه الأيام عظيم، ولذلك أوصى الله فيه، أوصى الله به. فالذكر هنا مما يشرع الذكر في الأيام في أيام التشريق، أولا الذكر المطلق والذكر المقيد. المقيد الذي بعد الصلوات مباشرة، أي يشرع لك أنك بعد الصلوات، وبعض أهل العلم كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه بعد ذكر الصلاة يشرع فيقرأ، يعني يدعو بدعاء الصلاة دبر الصلاة، ثم يشرع في الذكر ما تيسر له. هذا الذكر المقيد. الذكر الثاني الذكر المطلق، وهو كل أحواله ذكر، في مجيئه، في ذهابه، في جلوسه، ويشرع ويتأكد الذكر والتكبير عفوا، تكبير يتأكد عند الانتقال من شيء إلى شيء، يعني وأنت ذاهب إلى المسجد، وأنت راجع إلى بيتك، وأنت ذاهب إلى الجمرة وراجع من الجمرة، يتأكد الذكر عند ارتحالك. هذا آكد من غير، يعني ولا شك أن الأحوال كلها حتى ولو كنت جالسا ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لكن يتأكد حال الارتحال. والذكر كما تعرفون هو التكبير، والتكبير له صفات، منها الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو ثلاث، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب، هذا أمر الذي يشرع من الذكر الذي قال الله واذكر الله في أيام معدودات. أي أيضا من الأذكار التي تشرع في أيام التشريق خاصة، خاصة تشرع في أيام التشريق خاصة، ما هي؟ الذكر عند رمي الجمرة، الله أكبر الله أكبر، مع كل حصاة تكبر الله مستشعرا عظمة الله عز وجل، ومستشعرا استجابتك وخضوعك لله سبحانه وتعالى. لأن هذه حصاة، ما الذي جعلك ترمي هذه الحصاة على هذا الجبل دون غيره؟ وما الذي جعلك تأخذ الحصى بوصف معين؟ وما الذي جعلك ترمي الحجارة سبع حصيات فقط؟ وما الذي جعلك ترمي حصاة دون غيرها؟ كل ذلك استسلام لله ولرسوله. فكل ذلك حينما تقول الله أكبر فإنك تعظم الله وتستشعر خضوعك واستسلامك لله سبحانه وتعالى. هذا الذكر الثاني، وهذا أذكار خاصة برمي الجمار. أيضا من الأذكار من ذكر الله الذي يشرع خاصة أيام التشريق، ما هو؟ ها؟ إيش؟ عند ذبح الأضاحي. جيد، عند ذبح الأضاحي، نعم، سمي الله عز وذكر الله كما قال بدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله، فاذكروا اسم الله عليها صواب. نعم، الذكر عند ذبح، الذكر عند نحر وذبح الهدي فهو واجب. أيضا من الأذكار الخاصة بأيام التشريق، ها، بعد الجمرة، أحسنت، بعد الجمرة الأولى الصغرى والوسطى يشرع للإنسان أن يتقدم قليلا ويدعو طويلا. الدعاء ذكر لله عز وجل لأنك تذكر الله. نعم، بعد رمي الجمرة الأولى والثانية فقط، من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف طويلا، يعني بمقدار ساعة أو أكثر، وهذا الحقيقة ربما يشق على أو لا يشق، يصعب على بعض الناس، لأن خلق الإنسان عجولا يريد أن ينتهي، فلذلك لا تجد من يلتزم ويمتثل هذه السنة إلا القليل، قليل القليل الذي يدعو طويلا. ما الذي عجلك؟ الآن الحمد لله ليس هناك ازدحام في الجمرة، والآن للحمد الجمرة مهيئة بمظللة ومكيفة، فالذي ينبغي على الإنسان أنه لا يتعجل، حتى لو كان معه صحبة يأتي بصحبة لا يتعجلون، والله أنا يجلس على الأقل يعني بين الجمرة، بين الجمرة تجلس ساعة يعني على الأقل، وإلا الأصل أن تجلس ثلاث ساعات أو ساعتين وشوي تدعو طويلة، لأن هذه المواضع من المواضع التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها طويلة. المواضع التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها طويلة ستة، ما هي؟ دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم طويلة: عند الصفا، وعند المروة، وفي عرفة، وفي مزدلفة بعد صلاة الفجر، وعند جمرة العقبة وجمرة الصغرى، وعند الجمرة الوسطى، ست. هذه المواضع التي أطال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخوف الدعاء طويلا. نعم، هو هي في مزدلفة. نعم طيب، أيضا من الأذكار التي يشرع في أيام التشريق الأذكار العامة، أذكار الصباح والمساء، الحزب من حزبك من القرآن، صلاتك ذكر لله، أقيم الصلاة وأقيم الصلاة لذكري، الصلاة المحافظة على الصلاة ذكر لله، يعني هذا من ذكر الله، من ذكر الله عز وجل حضور دروس العلم، لأن هذه مجالس الذكر، مجالس العلم مجالس الذكر، فاسألوا أهل الذكر أي العلم، وغير ذلك. إذن هناك أشياء كثيرة ينبغي الإنسان أيها الإخوة أن يحافظ عليها في أيام التشريق من أعمال الذكر. أما الأعمال البدنية كما ذكرت لكم هي فقط المبيت بمنى أيام التشريق ورمي الجمار. أما المبيت بمنى فالذي يشرع فيه، الذي يشرع فيه الواجب هو المبيت غالب الليل، غالب الليل يعني أكثر من نصف الليل، هذا هو الواجب. وأما المشروع أن يمكث الإنسان في منى طيلة يومه، فيصلي فيها الظهر والعصر، الظهر قصرا والعصر قصرا للمسافرين وغير المسافرين، لأن هذا نسك. النبي صلى الله عليه وسلم قصر ومعه حجاج مكة فقصروا معه، الظهر قصرا والعصر قصرا بلا جمع، والمغرب والعشاء، والمغرب ثلاثا والعشاء قصرا والفجر، إذن يصلي الصلوات الخمس في منى، هذا هو السنة. من لم يستطع أو أن حملته خارج منى أو لم يجد مكانا فليس عليه حرج إلى أن يخرج ويأتي بالليل نصف الليل، يكون رميه وقت الليل، يجعل رميه وقت الليل حتى يجمع بين الرمي والمجيء، لأنه ذهابه بالنهار ثم ذهابه بالليل يشق عليه. والرمي يمتد كما ذكرت لكم، يمتد من بعد زوال الشمس بعد الظهر، يعني إذا أذن الظهر إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت رمي. وإن كان الأفضل النهار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني التبكير بالرمي أولى، التبكير في أول الرمي يعني عند الزوال أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يأتي فينتظر الشمس حتى تزول. ولو كان الرمي بعد العصر أفضل لأخر النبي صلى الله عليه وسلم الرمي بعد العصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبل الشمس يعني قبل زوال الشمس وينتظر. انتظار النبي صلى الله عليه وسلم زوال الشمس يدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. والآن أكثر الحجاج أو كثير من الحجاج مع الحملات يرمون قبل الزوال. أنا أقول في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان عالما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عالم بالقول الصحيح، يجب أن لا يرمي إلا قبل بعد الزوال. أما بعض الحجاج فهو تبع لحملته ومفتيه، وبعض أهل العلم يقول بجوازه، وبعض المذاهب تقول بجواز الرمي قبل الزوال. فإن كان تبع لعالم يعني معتبر فلا حرج عليه، لكن الذي يجب أن نعلمه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وكما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يسر على الحجاج والله تعالى خفف عليهم كثيرا، فلو كان الرمي قبل الزوال جائز ليسر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه وقت زوال الشمس، وقت حرارة الشمس، لو كان جائز لخفف النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاج فقال من رمى قبل الزوال فلا بأس تخفيفا عليهم من حرارة الشمس. فأنا أقول هذه المسألة يحتاج الإنسان أن يحتاط لها ولا يأخذ بالتراخيص، خصوصا أن الحج لله الحمد الآن تيسر ولا فيه ازدحام أبدا، ليس هناك ازدحام على الجمرة، بل إنك قد تأتي في أحد الأدوار يمكن ما في إلا 10-20 يعني في بعض الأوقات. الشاهد حفظكم الله أن المبيت في ميناء الواجب أكثر من نصف الليل، والباقي ما تيسر له الحاج حسب وجوده. أما رمي الجمار كما ذكرت لكم فيرمي الثلاث جمرات بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات الصغرى يرميها ثم يسهل قليلا فيكون عن يمينها متجها للكعبة فيدعو طويلا، ثم الوسطى ثم يكون عن يسارها ثم فيدعو طويلا متجها للقبلة، ثم يرمي الثالث ثم ينتقل، ثم يفعل ذلك في اليوم الذي بعده، ثم اليوم الذي بعده، اليوم الثالث عشر إن تعجل. هنا يقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين، تعجل في يومين، هذا العمل من الأعمال التي يجوز فيها العجلة، لأن الله سماها عجلة. لكن ماذا تلحظون من قوله فمن تعجل؟ كأن الله تعالى يقول الأولى والأكمل ألا تتعجل، أن تتأنى. فعبر هنا فمن تعجل يعني فمن كان في نفسه عجلة ويريد أن ينهي حجه فلا بأس. فمن تعجل في يومين، ما هما اليومان؟ يوم الحادي عشر والثاني عشر، يعني يرمي جمرة العقبة بعد الزوال يوم الثاني عشر ويذهب إلى البيت، يخرج من منى قبل غروب الشمس ويجلس في مكة أو يودع ويدع ويمشي. وهذا التعجل هو الذي كان عليه المشركون، هذا كان الذي عليه عمل في الجاهلية، ما في تأخر في الجاهلية، التأخر شرع لهذه الأمة فقط، تأخر اليوم الثالث عشر لم يكن مشروعا فيما أعلم واطلعت عليه، لم يكن مشروعا قبل هذه الأمة. يعني الله عز وجل زاد هذه الأمة فضلا يوم في الحج في التأخر. فقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لماذا قال فلا إثم عليه؟ أولا فلا إثم عليه في مشابهة أهل الجاهلية كونهم يتعجلون، لأن الإنسان قد يكون والله يقول يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يتحرج الإنسان في هذا العمل، لكان هذا عمل مشركين أو عمل أهل الجاهلية، فقال الله فلا إثم عليه. هذا الأمر. الأمر الثاني أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا لا شك أن في النفس شيء يقع في النفس أنه ما كمل الحج، فقال الله لا إثم عليه. وأيضا ليؤكد أن التعجل لا ينقص من أجر الحج الذي به مغفرة الذنوب، في قوله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال الله هنا فلا إثم عليه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع قوله رجع من ذنوبه من قوله فلا إثم عليه، يعني كأن الله عز وجل هنا أخبر بأنه من تعجل فقد تم حجه وقد غفر ذنبه فلا إثم عليه. هذا معنى من المعاني والله أعلم. قال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. التأخر فاضل ليس كذلك؟ عمل فاضل وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تأخر يوم، ما قال فمن تأخر في يومين، قال فمن تأخر، يعني تأخر يوم، وهذا بينته السنة. لكن الإشكال هنا قوله فلا إثم عليه، ماذا يعني؟ لماذا عبر فلا إثم عليه ولم يقل فهو أفضل؟ ما الحرج الذي قد يصيب أو قد يكون في نفس الحاج إذا تأخر؟ الحرج أن المشركين كانوا يتأخرون يوما خارج الحج، يبيعون ويشترون ويتباهون بقصائدهم وأشعارهم، انتهى الحج، فبقي يجلسون يوما يتذكرون فيه شعارهم ومفاخرتهم بأبائهم. فالتبس البقاء في اليوم الثالث عشر ببقاء المشركين لأذكارهم وشعارهم ومفاخرتهم، يبقون في منى ويخرجون لكنهم يتباهون، فاشترك البقاء للرمي مع البقاء لمذاكرة أو للشعار والمفاخرة. فقال الله فلا إثم عليه، يعني لا، ليس فيه حرج ولو شابه عمل المشركين. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. ثم أيضا إنه الذي يتأخر قد يكون قصده تجارة وبيع وشراء، يعني غالب الحجاج إنهم يعني يتزودون بتجارة وبيع وشراء وهدايا وغير ذلك في آخر الأيام، ليس كذلك؟ فقد يكون قصد الإنسان في التأخير إنه أيضا يكون يبيع ويشتري سواء مع الحجاج أو نحو ذلك. فقال الله عز وجل فلا إثم عليه حتى لو كانت نيته للتجارة، فلا إثم عليه. قال لمن اتقى، يعني إذا كنت قد أخذت بما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتقيت الله عز وجل. فالتقوى هنا المقصود بها التقيد بما أمرك الله وفعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التقوى. يعني من كان قصده اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسعى على شيء، أما إن كان قصده العمل الذي كان عليه أهل الجاهلية فليس، فهذا الذي عليه الإثم. قال واتقوا الله، لاحظوا قوله لمن اتقى واتقوا الله، ما السر في تكرار التقوى؟ لاحظوا أن آيات الحج تكرر فيها لفظ التقوى. آيات الحج أيها الأخوة، هذه معلومة مهمة جدا نختم بها، آيات الحج تكرر في هذه السورة وفي سورة الحج تكرر فيها أمران، ما هما؟ نعم، ذكر الله والتقوى، حسنت. تكرر ذكر الله أربع مرات، لاحظوا معي. قال الله عز وجل هنا فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذه مرة، واذكروه كما هداكم، هذا ثاني. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ثم في قوله واذكروا الله في أيام معدودات. لماذا التأكيد على هذا الذكر؟ لماذا التأكيد وإعادة الذكر؟ يعني في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذا التأكيد على الذكر ما سره وما حكمته؟ ها؟ للفت الأنظار وتوجيه المسلمين والأمة إلى أعظم ما ينبغي العناية به في الحج. أصل الحج كله، كل الحج شرع للتوحيد، وأعظم ما يذكرك بالتوحيد هو ذكر الله، أو أعظم ما يحقق التوحيد هو ذكر الله. قولك لا إله إلا الله توحيد وهو ذكر، فالتأكيد على الذكر لتحقق المقصد الأعظم في الحج. ولذلك إخوة الكرام أقول أعظم الناس أجرا في الحج ليس هو الذي يتقيد 100% بالأنساك
وقوفا وذهابا وعدد الحصى وكم ونوع الحصى والوقت. نعم هذا جيد، لكن أعظم من ذلك هو أنك تعيش بقلبك في الحج مع ربك تعظيما وذكرا وتقوى، استحضارا واستسلاما وتذللا. هذا هو الحج، هذا هو الحج الذي به تمام الأجر بإذن الله. ولهذا يعني قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم، التعظيم الذي يكون في قلبك هذا الذي يريده الله. إنما شرع الله لك المجيء للبيت ليتحقق التعظيم في نفسك، إذا ما تحقق التعظيم في نفسك ما حققت مقصود الحج. فلذلك الله عز وجل أشار إلى قضية مهمة تحقق التعظيم، وهي ذكر الله. فالذي يحافظ على ذكر الله كثيرا لا شك أنه سيتحقق له التعظيم، يعني حقق مقصد الحج. فهذه مسألة إخوتي الكرام خذوها، مهمة جدا. هذه أعظم من أنكم تتعلمون التفصيلات الدقيقة في مناسك الحج والإشكالات التي تكون. الذي ينبغي على المسلم تعلمه تعلم المقاصد العظيمة التي من أجلها أقيم الحج، فإذا أتى بها فإنه بإذن الله سيحقق كمان الحج حتى في أدائه. قال الأمر الثاني التقوى. لاحظوا معي كم تكرر التقوى. قال الله عز وجل: ولكن البر من اتقى واتقوا الله. في الآية الثالثة قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثلاثة. الرابعة: فإن خير الزاد التقوى. الخامسة قول الله عز وجل: لمن اتقى واتقوا الله. ست مرات. ما المقصود بالتقوى في الحج؟ المقصود بالتقوى في الحج هو المقصود به بمقصد الحج الأعظم، وهو التعظيم والاستسلام لله ولرسوله. هذا هو تقواك. فإذا حققت التعظيم تقوى ما يدور في القلب مما يبعثك، هو باعث في النفس يبعثك على التعظيم ويبعثك على الاستسلام. ما الذي يجعل الإنسان يستسلم ويتقيد ويأتي بما كما أتى أمر الله؟ هو التقوى. فكلما تحقق في النفس التقوى، وهذا هو الباعث للعمل الذي يستحضر به الإنسان هذا العمل، هذا هو التقوى. فالله تعالى ذكر لك أمرين، إذا وفقت لهما حققت كمال الحج. ما هما؟ ذكر الله بلسانك والتقوى بقلبك. التقوى بقلبك بهذا الباعث، وذكر الله في لسانك وقلبك. لاحظ، إذا اجتمع عندك الأمران وحققتهما كما أراد الله فأبشر بأجر عظيم من ربك عز وجل. ولذلك إخوتي الكرام ما سبق كثير من الصحابة بكثير من كثرة الأعمال. أبو بكر رضي الله عنه كم عمره في الإسلام؟ 25 سنة، صح؟ فقط عمره في الإسلام 25 سنة، يعني من البعثة 13 سنة ثم 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سنتين في خلافته، و25 سنة صار أفضل الأمة، مع أن هناك من الصحابة من عاش 100 سنة وهو أكثر من أبي بكر صلاة وصيام وحج وذكر. ما الذي جعل أبو بكر يفضل؟ ما في قلبه من الصدق، صدق، ولذلك سمي صديق. فالعمل، فالإنسان يا أخوان الكرام لا يفضل بكثير الصيام ولا صلاة، ما يسبق بكثير صيام. نعم هذه من الأعمال التي يسبق، لكن الذي يسبق به ما في قلبه حقيقة من التعظيم والأخبات والخضوع والاستسلام. لله عز وجل والتصديق التام، فعليك بذلك في الحج. هذا أعظم ما أعظم ما تخرج به في الحج. هذا الحج أيها الأخوة يضخ في قلبك التعظيم والاستسلام، فتذهب ومعك بحمد الله تعالى هذا التعظيم، فيكفيك سنة، زاد سنة في تعظيم ومع ذكر والصلاة أيضا يزداد. قال واتقوا الله، ختم الآيات الحج بقوله واتقوا الله، ثم قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما سر ختم آيات الحج بقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون؟ بعد أن عشت هذه المشاعر والشعائر وعشت هذا الجمع العظيم وهذا الحشر الذي أتى من كل مكان مع كل الجنسيات من كل البلاد، واستشعرت فيه يعني هذا الخلق الذي أتى لهذا المقصد، هذا يذكرك بالحشر الأكبر، وأن الناس يوم يحشرون إلى ربهم يوم القيامة. فقال واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني وأنتم تودعون هذا البيت تودعون هذا الجمع، تذكروا اليوم الآخر والجمع الأكبر والحشر الأكبر، وتذكروا أنكم سائرون في الدنيا مسافرون كما أنكم الآن مسافرون، مسافرون إلى الله في الدار الآخر كما أنكم الآن مسافرون من البيت إلى بلادكم. يعني إذا أورثك الحج حقيقة في النهاية إنك يا أخي دنيا فانية وأنا ليس إلا لله، وإذا كان في قلبك وقررت نفسك إني خلاص سأكون لله وأنني أريد أن أتقرب إلى الله، هذا ما يريده الله منك، فاعزم عليه استمر عليه وتذكر ذلك اليوم الأكبر والجمع الأكبر عند الله عز وجل. وتأملوا أيها الأخوة أن أيضا مما يؤكد ذلك أن سورة الحج التي وردت فيها آيات الحج افتتحت بذكر يوم الآخر، بل فيها أيام اليوم الآخر عدة آيات، افتتحت بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم في أولها، ثم جاءت بعد آيات الحج، ما يؤكد أيها الأخوة أن الحج له ارتباط باليوم الآخر في التذكير بهذا الجمع، مجيء الناس جميعا من كل مكان لبيت الله عز وجل. ثم أيضا هو يذكر بهذا المسير إلى الله، أنت سائر إلى الله في هذه الدنيا لتصل إليه يوم القيامة ذلك الحشر الأكبر، فحري بنا أيها الأخوة أن نتذكر في الحج تلك الرحلة، رحلة إلى الله. ولهذا أوصيكم آخر ما أوصيكم به وأختم، أنني أوصيكم أيها الأخوة أن تقرأوا سورة الحج في أيام الحج، في أيام الحج يعني في هذه الأيام اقرأوها وتدبروها، ستعيشون معها بشكل آخر، قلوب أخرى، بعيش آخر، وحقيقة ستوصلكم إلى مقصد الحج الأكبر، مقاصد الحج، وستأخذ بقلوبكم بإذن الله إلى ربكم، وستعينكم على أداء حجكم على الوجه الأكمل. عيشوا معها بتدبر، كنا نتمنى أن يكون لنا استمرار في الدورة لنأخذ آيات الحج في سورة الحج، لكن لعلها إن شاء الله تعالى في إن تيسر الأمر ولا في سنة قادمة إن أحيانا الله. نسأل الله عز وجل في ختام هذه الدورة أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد لإتمام حجنا على الوجه الأكمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الموقف وهو راض عنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يباهي الله تعالى بهم ملائكته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ما أراده لنا من التوحيد والتعظيم والاستسلام له سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.